بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو تتمة لشرح القواعد الفقهية. فقال المؤلف معالج المحظور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه القاعدة هي قاعدة من القواعد أيضا الكلية، وهي قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. يعني الذي يريد أن يأتي بالشيء قبل آله فإنه يحرم منه. مثال ذلك، لو رجل قتل والده، فلماذا قتل والده؟ عشان يحصل على الإرث، فإنه يحرم منه. ولذلك دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل المقتول، لا يرث القاتل المقتول. فهذا المقتول أو القاتل كان حريص على أن يحصل على الإرث قبل أوانه، لأن أوان الحصول على الإرث موت والده، فهو استعجل بذلك فقام وقتل والده. وهذه القاعدة في كل ما كان منه. كل ما كان الشارع جعله أمرا أو له وقت محدد أو جعل له شروط وجعله ضوابط، فاستعجل الإنسان بالإتيان بالشيء قبل أوانه، قبل شروطه، سواء الأوان الزمان له أو الأوان بمعنى وجود الشروط وانتفاء الموانع. مثال ذلك آخر أيضا، لو أن إنسان صلى قبل أذان الظهر، صلاة الظهر، فإنه لا تصح منه الصلاة. قال: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد أو خلل. هذه قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية، وقد مرت علينا في كتاب الأصول أو في شرح مختصر الأصول، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. لكن المؤلف جعل لها ضابطين. الضابط الأول أن يكون النهي يعود إلى ذات المنهي عنه، لأن الشريعة، النواهي الشريعة، إما أن تكون نواهي لأجل الذات وهو ما ينهى عنه لعينه، أو لغيره وهو ما ينهى عنه لغيره. فمثال ما نهي عنه لذاته الخمر مثلا والزنا، مثال ما نهي عنه لغيره مثل الخلوة بالمرأة الأجنبية. الخلوة بالمرأة الأجنبية يقول هذا نهي عنه غيره لأنه طريق إلى الزنا. ومثل النهي عن بيع السلاح، فالنهي عن بيع السلاح نهي عنه لغيره. وكذلك من يشتري الخمر أو يشتري العنب ليصنعه خمرا فإنه ينهى عنه، لأنه ليس منهي عن شراء العنب، لكن نهي عنه لأنه وسيلة إلى صنع الخمر. فالشيخ جعل هنا ضابط أن كل شيء نهي عنه لذاته فهو يعتبر فاسد، كل شيء نهي عنه لذاته يعتبر فاسد، كالسجود للصنم فيعتبر فاسد، أو نهي عنه لشرطه، نهي عنه لشرطه فإنه يقتضي الفساد. أما إذا نهي عنه لأمر خارج ليس متعلق بالذات ولا متعلق بالشر فإنه لا يقتضي الفساد، مثل النهي عن بيع المصرات، مثل النهي عن استقبال حاضر لبيع البادي ونحو ذلك. قالوا هذه الأشياء لم ينهى عنها لشرطه. وبعضهم جعل الشرط على قسمين: شرط لازم لا ينفك، مثل شرط الحياة للسمع أو الكلام أو البصر، وشرط منفك وشرط منفك. ولذلك اختلفوا الصلاة في الدار المقصودة، الصلاة في الدار المقصودة، فبعضهم قال إن هذا شرط منفك لأنه يمكن أن توجد صلاة من غير غصب، ويمكن أن يوجد غصب من غير صلاة، فالشرط هنا منفك. ومنهم من قال إن الشرط هنا غير منفك لأن الصلاة شغل لحيز، تشغل فيها حيز، وهذا الحيز حرام. المهم أن نفهم أن هذه القاعدة عائدة لقاعدة أصولية، وهي قاعدة النهي عن الفساد، وقد ذكرنا القول الراجح فيها. والذي أرجحه أنا أننا لا ننظر إلى عين الذات ولا إلى ذات ولا إلى الشرط، إنما ننظر للنص. ننظر ليش؟ للنص. فنقول الأصل أن كل نهي يقتضي الفساد إلا ما دل النص على استثناء، مثل بيع المصرات ومثل بيع حاضر لباس. قال والمتلف مذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. هذه القاعدة قاعدة كلية، وهي قاعدة فقهية، وهي قاعدة المأذون فيه لا يضمن. إذا صرفت شيء مأذون فيه فإنه لا يضمن، كإنسان دفع صائلا، سواء هذا الصائل إنسان أو حيوان، فإنه لا يضمنه. ككلب صال عليك لصاحبك فدفعته، لكن قال المؤلف بشرط أن يكون الدفع باللحف أحسن، بمعنى يدفعه بالأقل. فإنسان هجم عليك فتستطيع أن تدفعه بالضرب، فلو قتلته ضمنت، يقام عليك الحد. لكن إذا كان ما يندفع بالضرب ولا يندفع بالتهديد، وإنما لا يندفع إلا بأن يقتل، فإنك قتلته فإنك لا تضمنه. وكلا التصرف في كل مأذون. فمثال ذلك رجل قطع يد السارق، يعني الذي يقيم الحدود، فلزم من قطع يد السارق أن الدم مثلا خرج كثيرا فانشلت يده، صارت يده مشلولة، معنى بنقطع بس الرسم الكف. فهل يضمن القاطع الذي أقام الحد؟ هل يضمن اليد؟ يقول ما يضمنه، لأن تصرف بأمر مأذون. كذلك رجل زاني يجلد 100 مرة، فجلده الحاكم جلدا 100 مرة، فلزم من ذلك أنه شل، أصبح مشلول ما يتحرك أسفله، فهل يضمنه؟ يقول لا يضمن، ما دام أنه ترتب على شيء مأذون. قال المؤلف وأن تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، والنكرات في سياق النفي تعطى العموم أو سياق النهي، كذاك من ومن تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. هذه الأبيات الخمسة سبق شرحها ولذلك ما نشرحها، وهي صيغ العموم التي مرت معنا، صيغ العموم التي هي كل والنكرات وألفاظ أدوات الشرط من وما، وأدوات المفصول الموصول، وكذلك المفرد الذي أضيف أو المفرد الذي دخلت عليه ال التي للتعريف. هذه خمس صيغ مر علينا شرحها فيما سبق، وهي قواعد أصولية. قال ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، أي الحكم لا يحكم بصحته سواء كان عبادة أو معاملة إلا إذا وجدت شروطه وانتفت موانعه. فإذا وجدت الشروط كلها وانتفت الموانع كلها فإنه يحكم. فإنسان صلى من غير طهارة، هل يحكم له بصحة الصلاة؟ لا، لأنه ما وجدت الشروط أو اختل بعضها. أو وجدت الموانع، صلى وعلى ثوبه نجاسة، يحكم بصحة صلاته ولا ما يحكم؟ لا، لأنه في مانع. أو امرأة صلت وهي حائض، إنسان باع البيع مغشوش، هل يحكم بصحة بيعه ولا ما يحكم؟ لأنه اختل أو وجد مانع، اختل شرط أو وجد مانع. مثاله رجل تزوج امرأة من غير مهر أو تزوج امرأة من غير ولي، هل يحكم بصحة الزواج؟ لا، لأنه وجد اختل وجد مانع أو اختل شرط. قال ومن أتى بما عليه من عمل وهي التي قد استحق ما له من العمل، أي مثل هذه القاعدة ومبينة لها، أنه إذا أتى بجميع ما اشترط عليك، مثلا إنسان تعاقد مع إنسان في عمل معين، أجرة استأجره على أن يدهن له هذه الغرفة ويضربها بالبوية، فلو ضرب نصفها هل يستحق الأجر أو ما يستحق؟ لا يستحق. وهذا دليلها قول صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، فلا يعطى حقه كامل إلا أن يأتي بشروط كاملة، أما إذا أتى ببعضها لا يعطى. وكذلك أيضا في الزواج تدخل، وتدخل في البيع، وتدخل في جميع المعاملات هذه القاعدة. قال وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته، هذه قاعدة أصولية وهي قاعدة الدوران اللي أشرنا إليها في الدرس، وهي مما يفيد استنباط العلة، وهو أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، إذا انتفت العلة انتفى الحكم. مثالها وجد الإسكار في هذا العصير فيصبح هذا العصير إيش؟ خمر حرام. لم يوجد الإسكار في هذا العصير يصبح هذا العصير حلال وليس بإيش؟ بخمر. كالبيبسي مثلا، هل يوجد فيه الإسكار؟ لا يوجد فيه الإسكار، إذن يعتبر حرام ولا حلال؟ حلال. أما البيرة التي تسكر فوجد فيها الإسكار، وجد فيها الإسكار فتكون حرام وتكون خمرا. هذه قاعدة الدوران، ومعنى الدوران التلازم في الثبوت والتلازم في النفي. ايش معنى التلازم في الثبوت؟ اي كلما وجدت العله وجد المعلول، والتلازم في النفي كلما انتفت العله انتفى الحكم، انتفى الحكم. هذه قاعده الدوران. قال وهي التي اوجبت لشرعته، اي هي الحكمه التي من اجلها شرع الحكم. فلماذا حرم الخمر؟ لعلة الإسكار. لماذا شرع أو لماذا شرع حكم بطهارة الهرة؟ لأجل إيش؟ الطواف. والحكمة من ذلك وجود المشقة. ولكن سبق أن بينا عبارة المؤلف هنا غير دقيقة، وسبق أن بينا لكم الناس هناك فرق بين الحكمة وبين العلة. فما هي العلة؟ العلة الوصف الظاهر المنضبط، أما الحكمة فهي الوصف الظاهر الإيش؟ الغير منضبط. ولذلك المشقة تجد أنها تختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الأشخاص. قال وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد. هذا بعض العلماء ما يسميها قاعدة، يسميها إيش؟ ضابط. وش الفرق بين القاعدة والضابط؟ الفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة تدخل في أبواب الفقه كلها، والضابط قد يكون في باب أو يكون في مسألة خاصة. هذا الفرق الجوهري بين العلة، بين الضابط والقاعدة. فيقال ضوابط فقهية وقواعد فقهية، فهذا نسميه ضابط لأنه لا يدخل إلا في باب الشروط، لا يدخل إلا في باب الشروط. فالشرط لازم للعاقد، يعني إذا شرط الإنسان على نفسه شرطا فيلزم الوفاء به. ودليل هذه القاعدة قول صلى الله عليه وسلم المر علينا المؤمنون أو المسلمون على شروطهم، أن يلزمهم الوفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أوفى ما استحللتم أو أوفى الشروط ما استحللتم بها الفروج، يعني أو الشروط التي هي أشد الشروط لزوما هي الشروط التي تكون في العقد النكاح، لأن النكاح استحل به الإنسان فرج امرأة أجنبية، فهو أوفى ما أو أحق ما يوفى من الشروط. والشروط في العقود يمكن قسمها لقسمين: شروط للعقود وشروط في العقود. الشروط للعقود هذه لا يتصرف فيها المخلوق، بل التصرف فيها والحكم فيها لله سبحانه وتعالى، فلو أسقطها الإنسان العاقد أو اشترطها فلا عبرة باشتراطه أو نفيه. مثالها الرضا والعلم بالمعقود به، يعني لو إنسان باع بيعا مجهولا وقال أنا راضي، خلاص أنا راضي أشتري هذه العلبة ب10,000 دينار، ما أدري إيش اللي فيها، يمكن فيها جواهر ويمكن فيها تراب، أنا راضي، كما يسمونه أحيانا لعبة اليانصيب أو ما يسميه من أول باصطلاحنا احنا العامي الشختك بختك، هل تعرفون هذه ولا لا؟ شختك بختك كلمة حجازية اشتهرت في المملكة، يعني أنت حظك، هذا لا يجوز. أو كما يفعله بعض الشباب يقول قامت يعني خلاص أباخذ منك سيارك مثلا، أو أباخذ منك جوالك خلاص، يعني معنى أشتري. فهذه كلها قد يكون الجوال خربان قد يكون صالح، بيع الغرض، فالعلم لابد فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، هذا شرط فيه للبيع، هذا ليس كذلك مثل الولي في النكاح، لو قالت المرأة أنا راضي أتزوج من غير ولي، نقول هذا ما ليس لك، هذا عقد شرط للعقد وليس شرطا في العقد. الشرط للعقد هذا لا ينظر إليه إلى المكلف، إنما هو للخالق وللحاكم سبحانه وتعالى. أما الشرط في العقد لك، مثل تقول أنا اشتريت هذه السيارة وتنازلت عن نقلها، أنا اللي أنقلها، أنا المسؤول عن نقلها، الاستمارة وتكلفة الاستمارة والمرور وكذا أنا المسؤول عنه، هنا يشرط شرط يجوز لك. أو يقول شريت هذه السيارة بشرط أن توصلها لي في الرياض، أنا اشتريها منك في الكويت بس بشرط أنك توصلها لي في الرياض، وقال البائع نعم رضيت، هذا شرط في البائع. لو تنازل عن صاحب السيارة المشتري قال لا خلاص صوت أبد، أنا راضي أني اشتري أخذها أنا وديها الرياض، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لكن لو ما تنازل فهو لازم، ولذلك نسمي الشروط لازمة، لأن العقود أحيانا يقسمها العلماء إلى لازمة وجائزة، فهنا نسمي هذا العقد الذي في شرط الشرط لازم، إلا أن يتنازل عنه البائع أحد المتعاقدين. قال: إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلمه، يعني الشروط إذا كان فيها تحليل أمر حرام فلا يجوز، مثل لو قال أزوجك أختي بشرط أن تزوجني أختك، يعني يسمى الشغار هذا، أو أزوجك موليتي بشرط أن تزوجني موليتك، فهذا حرام. أو قال أبيعك هذا البيت أو هذا المتاع بشرط أن تسلفني 10,000 دينار وفيها لك 11,000، أو حتى لو لم يقل فيها لك 11، فهذا أيضا شرط لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تحليل حرام أو تحريم حلال. ولو قال له أزوجك أختي بشرط أن لا تقطعها، هذا أيضا شرط باطل، لأنه ولذلك هذا دليله قصة بريرة، لما أن بريرة كاتبت أهلها يعني سيدها أو سادتها فرضوا منها بالمكاتبة واشترطوا عليها الولاء، قالوا الولاء لنا، فرضيت بهذا الشرط، فجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعلم بذلك وعلم أنه شرط حرام، فقام في الناس خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون كتاب شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم الشرط. ولذلك لو اشترط أحد عليك شرطا باطلا فإنه لا يلزم ولا يكون لازم، يجوز لك أن تتركه ولا تنفذه ولا يجب التمثيل. قال بعض الحريم مثلا كمثال تشترط على زوجها ألا يتزوج عليها، يقول أنا ما عندي مانع أتزوجك بس بشرط ألا تعقد على امرأة أخرى ثانية، يقول هذا الشرط لك ما هو صحيح لأنها حرمت عليه ما أحله الله فلا يلزمه تنفيذ. قال وتستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القرعة هذه قاعدة أو ضابط خاص بالقرعة، وسمى قاعدة القرعة، سمى قاعدة القرعة، وضابطها إما أحد أمرين، إما عند الإبهام أو عند التزاحم. القرعة يعمل بها في أحد أمرين، إما عند الإبهام بمعنى أن لا نعرف الحق كقاضي تداعى عنده اثنين كل يذني بحجة واضحة بينة، أو ككفآن تقدم لامرأة كل منهم كف، هذا كف وهذا كف، جميع الشروط اشتملت في الأول ثم الثاني، فإن الولي الأمر يعني ولي الزوجة يقرع بينهما يضع قرعة، أو كمؤذن أو إمام تقدم اثنان للإمامة أو للأذان وكل منهما كفء فولي الأمر يقرع بينهما يجعل قرعة. فعند الإبهام أو عند التزاحم إذا تزاحمت المصالح فإنه يقدم أو يعمل بالقرعة، وقد عمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقرع بين نسائه إذا أراد أن يسافر، إما سفر جهاد أو سفر عبادة أو نحوها، فكان يقرع فمن خرجت عليها القرعة أخذها معه في السفر. قال وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. هذه سميها قاعدة تداخل الطاعات أو العبادات، قاعدة تداخل العبادات، فإذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد دخلت إحداهما في الأخرى، فدخلت الصغرى في إيش؟ في الكبرى. مثاله طواف الوداع وطواف الإفاضة، طواف الوداع وطواف الإفاضة، فإذا كان الإنسان أراد أن يجمع بينها بمعنى يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر سفره فإنه يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة ويكفي طواف واحد يعني سبعة أشواط، يأتي بسبعة أشواط بالبيت الحرام يصلي ركعتين ثم يسافر فيسقط عنه طواف الوداع وطواف الإفاضة. مثال آخر إنسان عليه حدث أصغر وحدث أكبر، فاغتسل غسل الجنابة يلزمه أن يتوضأ ولا ما يلزمه؟ ما يلزمه، فيرتفع الحدث الأصغر الذي هو مثل البول ويرتفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة، لكن هذه لابد لها من ضابط، الضابط ألا تكون إحدى العبادتين مقصودة لذاتها، إذا كانت إحدى العبادتين مقصودة لذاتها فلا تدخل إحداهما في الأخرى سواء على وجه التساوي أو على وجه عدم التساوي، كون أحدهما أعلى من الأخرى. مثال ذلك راتبة الظهر القبلية لا تغني عن أختها. لو قال واحد أليس قبل الظهر ركعتين أو أربع؟ أنا بخليها ركعتين وأنوي بها الأربع، قلنا ما يغني، لأن كل واحدة منهما مقصود لذاته، كل واحد منهما مقصود لذاته. أو قال أبا صلي ركعتين، أعتبرها ركعتي الفجر وركعتي الضحى جميعا، قلنا لا، لأن ركعة الضحى مقصودة لذاتها وركعة الفجر مقصودة لذاتها، سواء هذا في النوافل أو في الواجبات. مثل لو قال بصلي العصر وأنوي بها العصر والظهر جميعا، لأنها جت في وقت واحد، منها ما يوجد، لأن كل واحدة مقصودة لذاتها. هذا الضابط مهم جدا. الضابط الثاني، نضرب مثال للمقصود لغيره عشان يتضح. تحية المسجد مقصودة لذاتها ولا مقصودة لغيرها؟ لغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال تحية المسجد، قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يحدد هاتين الركعتين. فإذا وقعت هاتين الركعتين راتبة الظهر تغني ولا ما تغني؟ تغني. فقوله صلي فإن العبرة الصلاة. كذلك مثلا طواف الإفاضة ليس مقصود لذاته، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر أحدكم بالبيت الطواف، فليس مقصود لذاته، إنما المقصود أن يكون الإنسان قبل أن يسافر من مكة أن يكون آخر عهده الطواف، لا يكون آخر عهد رمي الجمرات ولا الوقوف بعرفة ولا المبيت بمنى، وهي كلها من عبادات الحج، بل يكون آخر عهده أن يطوف بالبيت سبعة أبواب. فإذا ليس مقصود لذاته، إن مقصود ليش؟ لغيره. فإذا أتى بطواف الإفاضة أغنى عن طواف الوداع. هذا ضابط مهم جدا، أهم ضابط، هو أن لا يكون العبادة مقصودة لذاته، أن تكون العبادة مقصودة لذاتها. لو إنسان طيب صام ثلاثة أيام من كل شهر، فصام اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ونوى فيها الأيام البيض ونوى فيها ثلاثة أيام من كل شهر، نقول نعم يجزي، لأن الثلاثة أيام من كل شهر المطلقة ليست مقصودة لذاته، إنما مقصود أن لا يمضي عليك الشهر إلا وقد صمت ثلاثة أيام. حتى لو نويتها الخميس والخميس والخميس، نويتها خميس ونويتها ثلاثة أيام من كل شهر فإنها تقصر. أو جوافقت مثلا عرفة ووافقت أي ثلاثة أيام من أيام العشر الأولى من الحجة فنويتها كذا وكذا، فهذا يجزي، فهذا يجزي. إذن هذا الضابط. الضابط الثاني أن تكون إحداهما كبرى وإحداهما صغرى، كما في الوضوء وإيش والغسل، كالوضوء والغسل، فإن الغسل يجزي عن الوضوء. فإذا كانت كبرى وصغرى فإنه ينوي الكبرى فترتفع الصغرى، لأن الصغرى دخلت في الكبرى. قال المؤلف وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. هذه قاعدة تقول معناها، وقاعدة من الكليات، قاعدة كلية، وهي قاعدة المشغول لا يشغل، قاعدة المشغول لا يشغل. مثاله المرهون، فلو كان شيء مرهون هل يجوز بيعه؟ لا، لأنه مشغول. وهل يجوز هبته؟ لا، لأنه مشغول. فالمشغول لا يشغل. وكذلك هذه القاعدة كما تأتي في المعاملات أيضا تأتي في العبادات، تأتي في العبادات، وهي عكس القاعدة السابقة، قاعدة تداخل العبادات، وهي عكس القاعدة السابقة. وكذلك المسبل، المسبل أي الموقوف، فعندي بيت أوقفته لله، هل يجوز أن أبيعه؟ لا، لأنه خلاص مشغول بالوقف. هل يجوز أتصرف فيه؟ لا يجوز، خلاص لا هبة ولا بيع ولا أي تصرف. قال: ومن يؤدي من أخيه واجبا له الرجوع إن أووا يطالبا. هذه القاعدة، قاعدة الرجوع في الأداء الحق، لكن هنا الرجوع على قسمين: رجوع فيما وهب لله فهذا لا يجوز، ورجوع فيما هو من باب العطية والهبة فلا يجوز. كإنسان يوقف هذا البيت ثم يرجع يقول هولت من موقف، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح له الرجوع، لا يصح له الرجوع في حق الله. وكذلك في حق الآدمي، لو أنه أعطى صديقا له مالا أو أعطاه سيارة ثم قال أنا هولت، أنا أعطيتك إياه بس بطلت، هل يجوز له أو ما يجوز؟ ما يجوز. ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء فيعود في قيئه. وهذا دلالة على تحريم هذا العمل وأنه لا يجوز. استثنى العلماء من هذا هذه القاعدة، هذه القاعدة مستثنت من هذا الحديث: إذا أدى إلى أخيه حقا وقد نوى الرجوع. يعني أنا أخي مطالب بألف ريال دين عند زيد يطلبه ألف ريال، فأديت الألف، قلت يا زيد خذ هذه الألف حبة أخوك، وقد نويت في نفسي نية أنني سوف أطالب أخي، بدل ما يطالبه الأجنبي أنا اللي بطالب، يحق للرجوع لما يحق في الصورة، يحق الرجوع، لكن بشرط أن ينوي وبشرط أن يكون الحق للآدم وليس لله، هذه الضابطين لا بد منهم. لذا قال المؤلف: عن أخيه، وقال إن نوى، فاشترط أمرين: أن يكون عن الأخ يعني عن آدمي، الشرط الثاني أن ينوي المطالب. فلو أديته وأنا لم ينوي فلا يجوز. لو مثلا أخي مطلوب ألف ريال وقمت دفعتها ولم أنوي أن أرجع، فهذا يدخل في الكلب في العود في الهبة، لا يجوز، لأن قد وهبتها لله فلا يجوز أن أعود فيها. ولذلك ما وهب لله سواء أن أداء حق الآخر أو وهب لله في أمر من الأمور كان يبني مسجد أو يبني دارا ويوقفها للفقراء أو يخرج مالا للناس فلا يجوز له أن يرجع فيه، لأن ما خرج لله لا يرجع الإنسان فيه. قال: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا ركنان. الوازع الطبعي، الإنسان أحيانا يكره أمور طبعا، كأنه يكره أكل الحشرات أو يكره مثلا أمور مكروهة له نفسيا، فتجد أنه لا تعارض غالبا بين الوازع الطبعي والوازع الشرعي. ولذلك جميع الأشياء المحرمة تجد أنها محرمة وهي طبعا مكروهة للناس. مثال ذلك الزنا، فإنه محرم ومع ذلك أيضا هو الأنفس تكرهه، الأنفس السليمة. الخمر مثلا، ذاك عمر رضي الله عنه قبل أن يتحرم الخمر كان يعني يقول: اللهم أنزل في الخمر شفاء، يعني الدليل يريح الناس، يعني الناس الآن منهم من يشرب ومنهم من لا يشرب. وكان أيضا عقلاء العرب لا يشربون ويقولون: لا يمكن أن نشرب ما يجعلنا كالصبيان والمجانين، ولأنا من المجنون أصير مثل الصبي المجنون فأشرب ما يجعلني حالة مثل حالة الصبي والمجنون. وهذه القاعدة أيضا المؤلف ما ذكرها لأجل هذا الجانب، إنما ذكرها لبيان ضابط من ضوابط المحرمات في المأكولات والملبوسات. لذلك قال العلماء إن مما يحرم أكله ما دل الوازع الطبعي على كراهته ولو لم يأتي في نص، كالصرصار مثلا هل يجوز أكله؟ لا، لأن الوازع الطبعي يكرهه. وكذلك النمل هل يجوز أكلها؟ حرم العلماء أكل النمل. لماذا؟ وإن لم يوجد فيها نص، قالوا لأن الوازع الطبعي يكره. ولذلك قالوا الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. ثم قال المؤلف الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. وهذا ختام هذه القاعدة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، نشكر الشيخ على ما قدم وجل سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين